الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 29، باب ما قيل في أولاد المشركين. تقدم معنا بالأمس أن الخلاف موجود فيهم، لكن الصحيح أنهم في الجنة. قال: هذه الترجمة تشعر أيضا بأنه كان متوقفا في ذلك، وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة كما سيأتي تحريره. وقد رتب أيضا أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار، فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف، ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة، ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك، فإن قوله في سياقه: وأما الصبيان حوله فأولاد الناس، قد أخرجه في التعبير بلفظ: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين، قال: وأولاد المشركين. ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا: سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم، إسناده حسن. ورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه البزار. وروى أحمد بن طريق خنساء بن معاوية بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت: قلت يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة. إسناده حسن. واختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة على أقوال: أحدها أنهم في مشيئة الله تعالى، وهو منقول عن الحمادين وابن المبارك وإسحاق، ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة. قال ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك، وليس عنده في هذه المسألة شيء من النصوص، إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة، والحجة في حديث: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثانيها أنهم تبع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار. ركزوا على هذه الفائدة، هذه الفائدة قد خاض فيها العلماء قديما وحديثا، والحافظ الآن سيأتينا بزبدتها. ثانيها أنهم تبع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار. وحكى ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج، واحتجوا بقوله تعالى: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصة، وإنما دعا بذلك لما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأما حديثهم من آبائهم أو منهم فذاك ورد في حكم الحربي. وروى أحمد بن حديث عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين، قال: في الجنة. وعن أولاد المشركين، قال: في النار. فقلت: يا رسول الله، لم يدركوا الأعمال؟ قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين، لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. وهو حديث ضعيف جدا، لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك. ثالثها أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار، لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار. رابعها خدم أهل الجنة. وفي حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى والطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوع عن أولاد المشركين خدم أهل الجنة، وإسناده ضعيف. خامسها أنهم يصيرون الترابا، روي عن تمام بن أشرس وهو معتزلي. سادسها هم في النار، حكاه عياض عن أحمد، وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا. سابعها أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. ومن أبى عذب، أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد، وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل. وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة، أما هذه لم تصح. وحق البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح، وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء، وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار. وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك، وقال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وفي الصحيحين: إن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طباقا فلا يستطيع أن يسجد. ثامنها أنهم في الجنة، وقد تقدم القول فيه في باب فضل من مات له ولد. قال النووي: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة، فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى، ولحديث السمرة في الباب. تاسعها الوقف، عاشرها الإمساك، وهو الفرق بينها وفي الفرق بينها دقة. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، إذن عشر أقوال أصحها أنهم في الجنة. قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي ابن عباس رضي الله عنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن درار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. سيأتي هذا الحديث في القدر. والشاهد أن المولود يولد على الفطرة وأولاد المشركين على فطرتهم ما لم يتهودوا أو يتنصروا. قال وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا يقتضي العموم وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام نقلاه إلى دينهما فتقدير الخبر على هذا كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه مثلا فإنهما يهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ربيعه إلى ما يحكم به عليه. ويكفي في الرد عليه رواية أبي صالح المتقدمة وأصرح منها رواية جعفر بن ربيعة بلفظ كل بني آدم يولد على الفطرة. وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة. وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن ذلك فقال كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد. قال أبو عبيد كأنه عنا أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلا لم يرثاه. والواقع في الحكم أنهما يرثان فدل على تغير الحكم. وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا فلذلك ادعى فيه النص. والحق أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في نفس الأمر ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن عبد البر وهو المعروف عند عامة السلف وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر الحديث الباب اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وبحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم أخرجه مسلم. وقد رواه غيره فزاد فيه حنفاء مسلمين. ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى فطرة الله لأنها إضافة مدح وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام. وقال ابن جرير قوله فأقم وجهك للدين أي سدد للطاعة حنيفا أي مستقيما فطرة الله أي صراط الله وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول. قال وقد قال أحمد من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه واستدل بحديث الباب فدل على أنه فسر الفطرة بالإسلام. وتعقبه بعضهم بأنه كان يلزم أن لا يصح استرقاقه ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه. والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمر لا لبيان الأحكام في الدنيا. وحكى محمد بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن القيم وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يحكم بكفره بأبويه فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم في كلام كثير ذكرهم وأداه إلى ما تقدم بيانه بارك الله فيكم. فإن مات طفل بين أبوين كافرين عومل في الدنيا معاملة أبويه فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن. وأما في الآخرة فهو إلى معاملة أهل الإسلام لما تقدم بيانه. قال باب أي من مثل الذي قبله. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليل رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليل رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه يعني شرشر هكذا ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيضع مثله. قال قلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدق بها رأسه فإذا ضربه تدهدها الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب فيه مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. هذا الزناه لأنهم يحاولون ترك الزنا ثم يعودون إليه، فابتلوا في القبر بأنهم يعذبون في ذلك التنور فيرتفعون حتى يقربون من الخروج ثم يعودون إلى أسفل، نسأل الله السلامة والعافية. وكل عذاب من جنس صنيع صاحبه، الذي يتكلم بالباطل يشرشر صدقه إلى قفاه، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة لثقل نومه ولتفريطه يضرب رأسه، وسيأتي معنا الذي يأكل الربا يلقم حجر ويسبح في نهر من دم. قال فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة. قال فقلت من هذا؟ عروا أنفسهم من الطاعة فعروا في النار. قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، رجل بين يديه حجارة. قال يزيد وهب بن جرير عن جرير بن حازم، على شط النهر رجل، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجر عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيته. قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث الناس، يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، في رواية نام عن الصلاة المكتوبة، يفعل به إلى يوم القيامة. وهذا دليل على أن العذاب بالقبر يستمر، وهناك من يقول بأنه ينقطع عن المسلم، وفعلا هو المطابق للواقع، لأن عذاب القبر هو كفارة للمسلم، فيعذب بقدر ما عنده إن أراد الله تعذيبه ثم ينقطع. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناه، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخل دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. وهذا حديث انفرد به البخاري، وإنما أخرج مسلم طرفه الأول. هل رأى أحد منكم رؤيا؟ حديث عظيم فيه دلالة لعذاب القبر ونعيمه، وفيه ترهيب وترغيب، ورؤيا الأنبياء وحي، والجزاء من جنس العمل، وفيه كرام الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا كرمه بملائكة مقربين يكونون معه ويفسرون له ما رأى. وعند أن مرض جاءه ملكان، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله. ما شأنه؟ قالوا مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. قال في ماذا؟ قال في مشطة ومشاطة. قال وإن وضعه؟ قال في بئر، نسيت اسمه، لا ليس أريس، أريس بئر الخادم، بئر الخاتم دروان. والآن الفجر السحر يقومون بكتابة الأسحار، وربما يرمونها في البحر أو يدفنونها في المقابر. قاتلهم الله لا أفجر منهم، دليل على أنهم فجر كفرة، أولئك هم الكفرة الفجرة، ما يتشكك في كفر الساحر أبدا. وكفره كفر أكبر مخرج من الملة. يا نعم يقال بأنهم أيضا يضعونه في بطون الأطفال حتى يدفن. نسأل الله أن يعافي المسلمين من شر السحرة والساحرين والكهان والعرافين وأن يصلح الحال. يحتاج الناس إلى الاستغفار وإلى الأذكار وإلى التوبة والإنابة. قال: باب موت يوم الاثنين. مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحب الإنسان أن يقع له ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يؤجر على نيته، وإلا فالموت لا يحدده أحد، هو إلى الله. سيأتي معنا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يرجو أن يموت يوم الاثنين، وأراد الله أن يموت يوم الثلاثاء. قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. زكت أعمالهم فأحبوا لقاء ربهم، ونحن ساءت أعمالنا فكرهنا القدوم بهذا الحال. نسأل الله أن يتوب علينا. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قالت: قلت: إن هذا خلق، يعني ردي قديم. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوقع حتى أمسى فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. فيه ما عليه أبو بكر رضي الله عنه من احتساب مرضه، وفيه ما عليه رضي الله عنه من الزهد، حتى أنه لم يسألهم أن يكفنوه في الثوب الجديد، ويبقى الجديد للحي. وفيه أنه كان يرجو أن يوافق موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في السن، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، منها جبلة ومنها تأسيا، وهذا من إكرام الله عز وجل له. قالت: دخلت على رسول الله على أبي بكر، تعني أباها، زاد أبو نعيم في المستخرج من هذا الوجه، فرأيت به الموت فقلت: هيج هيج من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. فقال: لا تقولي هذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق. ثم قال: في أي يوم الحديث؟ وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد مفردة عن أبي أسامة عن هشام، وقولها هيج بالجيم حكاية بكائها. الله يا أخوة، وأيضا رفع الله نساءهم بهذا: يموت رسول الله يصبر ويكون صبرهن أجور، يموت أبو بكر، يموت عمر. انظروا إلى حالنا الآن، إذا مات صديق أو قريب كيف الحال؟ أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف البرية وأزكى البشرية، وهكذا بعده في الفضل والمنزلة خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم خليفة المسلمين عمر، وكلهم مات مظلوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أنه مات متأثرا بالسم، وأبو بكر رضي الله عنه يذكرون أنه سم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتله الخوارج، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله الخوارج. مصائب تتوالى على المسلمين، فيحتسبون ويؤجرون، يحتسبون ويؤجرون. والله يا أخوه، أقولها صراحة لكم، أن الأعمال يسيرة والذنوب كثيرة، لكن نرجو الله بحبنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم.